106.7 FM. نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
صباح الديك ناديني، صباح الخير يا فلسطين، وحكايات بيحكيني عن أرض اللوز وأرض الفين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسعادة والبركة، وأهلا وسهلا بكم في إطلالتنا اليومية في برنامج مع الناس. في هذه الحلقة يصحبكم فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل محمد فايز مطر، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم. بنصبح عليكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم بتسمعونا وبتتابعونا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. دائما يتجدد معكم اللقاء في برنامج مع الناس بمحطاته المتنوعة ومواضيعه المهمة، وطبعا بإمكانكم متابعتنا عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، فأهلا وسهلا بكم مجددا. ودائما نحن معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وسنبقى دائما معكم ومنكم أقرب بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله يبقى هذا الصوت صوت الأقصى، صوت الأمل والطمأنينة لكل الناس. إن شاء الله يبقى هذا الصوت صوت الخير لكل من يبحث عن الخير وعن السعادة والرضا وعن كل ما هو جميل، وإن شاء الله سيبقى هذا الأثير بما يقدمه صوت لكل الناس، سيبقى صوت ينشر لكم الخير والسلام والحب على الدوام بإذن الله في ظل الأزمات وال يعني المشكلات المتلاحقة التي تعصف بنا جميعا. دائما نحن معكم عبر صوت الأقصى لننشر رسالة الطمأنينة والأمل وكل ما يهم الناس في حياتهم في مختلف الاتجاهات. لذلك مستمعينا الكرام كما تعلمون احنا بنخصص يعني كل المساحات من أثيرنا وهوائنا لتحقيق هذا الهدف السامي الذي لا نبتغي فيه سوى مرضاة الله عز وجل، ثم أن نكون منكم أقرب ومن همومكم أقدر على تخفيفها وطردها عنكم بإذن الله عز وجل. ومستمعينا الكرام دائما نحن معكم، إذا غلبتك الهموم وأرهقتك الأوجاع ثق بالله فقط واصبر فإن الله مع الصابرين. وتأكد تماما ما أراده الله لك لن يوقفه بشر، فقط ثق بالله واطمئن. مهما كنت في هم وشدة وضيق ثق بالله واستبشر خيرا ولا تيأس من روح الله. ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. من يستطيع نسف الجبال في لحظة قادر على أن يزيل همك في لحظة، فقط ثق بالله ولا تحزن.
لصالح النعمة
ونصيحتنا دائما ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. هذه مستمعينا الكرام عبارات نسمعها ونرددها وربما نمر عليها مرور الكرام، لكن هذه الكلمات ربما تحمل لنا كل معاني الراحة والطمأنينة والسعادة والرضا. فالحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله على كل حال، في السراء والضراء، في السر والعنن، وفي كل وقت وحين. إذن حلقة جديدة من برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة، فأهلا بكم وسهلا. حلقة اليوم من هذا البرنامج إن شاء الله تكون ثرية بما يهم الناس ويلامس همومهم وأوجاعهم. رح نتناول بكل تأكيد عدد من القضايا والموضوعات التي تهم شريحة واسعة من شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومن أبرزها رح نتابع موضوع امتحانات التوظيف الخاصة بالتعليم، المعايير، الشروط والأعداد المطلوبة لهذه الوظائف، وكذلك سنتناول موضوع التسهيلات الاقتصادية لبعض قطاعات العمل في قطاع غزة اللي قدمتها أو أقرتها وزارة الاقتصاد الوطني خلال الأيام الماضية، بالإضافة لحديثنا عن مشاكل التجار مع وزارة الاقتصاد وموضوع الغلاء الفاحش في بعض السلع الموجودة في الأسواق. أيضا سنتناول في هذه الحلقة موضوع شكاوى المواطنين اللي بتخص ضريبة التحسين والتشريف، هذه الضريبة اللي مش عارف من وين جماعتنا جايبينها، ضريبة التحسين والتشريف اللي بتفرضها بلدية المغراقة على المواطنين اللي بدهم يبنوا على الشارع العام. بدنا نعرف إن شاء الله تفاصيل أكثر عن هذه الضريبة ونتساءل مع المسؤولين في هذا الموضوع إن شاء الله.
بعزم وصرار وتحدي بنت خط العقبات، وإحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة.
إذن نبدأ الحلقة والمحطة الأولى على بركة الله تعالى في موضوع أو بالحديث عن موضوع امتحان الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم قبل عدة أسابيع. الوزارة قالت أنه الامتحان سيعقد يوم الخميس القادم الأول من شهر إبريل 1/4 القادم إن شاء الله. طبعا موضوع التوظيف موضوع بهم مش واحد ولا اثنين، عشرات الألاف من الخريجين والخريجات اللي تخرجوا من سنوات طويلة وللأسف لم يحالفهم الحظ حتى الآن، يعني حتى وقت إقفال التسجيل لامتحان التوظيف القادم، وزارة التربية والتعليم تحدثت عن إحصائية لعدد المسجلين لهذا الامتحان وكشفت عن رقم مهول، رقم يعني كبير جدا، 46 ألف خريج وخريجة سجلوا لخوض غمار هذا السباق المحزن والأليم. وطبعا يعني هذا التوصيف ليس توصيفا عابرا، هو فعلا يعني سباق محزن وأليم، لأنه احنا بنتكلم عن 46 ألف خريج وخريجة حيحفروا في الصخر من جديد علشان يعني يحالفهم الحظ في الاختبار، والله أعلم. 46 ألف خريج وخريجة مقابل فتات ومقابل عدد قليل من احتياج الوزارة. يعني ممكن تكون الاحتياجات اللي بتخص الوزارة 100 معلم أو 200 معلم فقط لا غير. عشان هيك يا جماعة الخير موضوع التوظيف موضوع الوظائف موضوع حساس، موضوع بده إعادة نظر، لأنه الحقيقة حرام هذا الجيش من الخريجين يظل ينتظر وينتظر وينتظر لحد ما تصح له فرصة توظيف. يعني الواحد شو جبره على اللجوء للوظيفة غير أنه الوضع وضع البلد صعب، والوضع يعني الكل بيعرف كيف الوضع عندنا في غزة، ومن النادر لما تلاقي لك يعني مشروع ناجح أو شغل بتناسب معك. فزي ما بقول المثل شو جبرك على المر أكيد الأمر منه.
ترى هالدنيا ثواني خلونا نترك ورانا للناس أحلى المعاني ربنا خلقنا لغاية
نوصل للنهاية غاية
على كل المستمعين الكرام. ربنا يكون بعون الناس جميعا، ربنا يكون بعون الخريجين والخريجات، ودائما خلوا الأمل حاضر وموجود في حياتكم، لأنه صدقوني لولا شوية الأمل اللي عايشين عليها كان زمان فرطنا زي ما بيحكوا بالعامية. لولا قناعتنا أنه الأرزاق بيد الله عز وجل، وأنه اللي إله نصيب في شغلة ربنا كتب له إياها أكيد حياخدها غصب عن أي واحد، غصب عن أي مسؤول وأي رئيس. ولولا هذا الأمل وهذه القناعة كان زمان سلمنا الدفاتر أكيد، والأمل بالله دائما وأبدا. ربنا أكيد مش راح يضيع أجر العاملين وأجر المجتهدين، فقط توكلوا على الله عز وجل فهو حسبنا ونعم الوكيل، وخلوا اعتمادكم على الكريم.
خلي اعتمادك على الكريم، اوعى تقول الله ما تلاقي غيره رحيم ان تقصده تلقاه. خلي اعتمادك على الكريم، اوعى تقول الله ما تلاقي غيره رحيم إن تقصدوا تلقاه.
فعلا إن تقصدوا تلقاه، ودائما خلوا اعتمادكم على ربنا عز وجل، هو اللي حينفعنا في الأول وفي الأخير، لا المسؤول الفلاني ولا المسؤول العلاني، ربنا عز وجل هو اللي راح يكون معنا وحينفعنا في الأول وفي الأخير. على كل المستمعين الكرام ما بدي أطول في الحديث عن موضوع الوظائف، دعونا نتعرف أكثر على تفاصيل الوظائف المطلوبة لوزارة التربية والتعليم، الأعداد، معايير الامتحان. بنعرف أنه في الامتحانات السابقة كانوا يعملوا قوائم انتظار للتوظيف لخريجين اجتازوا مقابلات سابقة، فشو مصيرهم؟ هل تم توظيفهم أم لا؟ جوانب أخرى أيضا سنتحدث عنها في هذا الموضوع. لذلك دعونا نتحدث مع ضيفنا الكريم الدكتور رائد صالحية، مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم. دكتور رائد السلام عليكم، وأسعد الله صباحك بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله، الصباح
شكرا. تحياتنا لك دكتور رائد. موضوع الوظائف يعني زي ما حكينا قبل شوية موضوع مهم، موضوع حساس في نفس الوقت. دعنا في البداية نتعرف على تفاصيل امتحان وظيفة المعلم اللي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع قليلة، لوين وصلتوا في هذا الموضوع وقديش الأعداد اللي سجلت لهذه الوظائف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلام لجميع شعبنا في ظل جائحة كورونا. اليوم وزارة التربية والتعليم منذ أسابيع أعلنت عن اللي هو شواغر الوظائف التعليمية عبر التسجيل الإلكتروني، وهذه المرة الأولى لوزارة التربية والتعليم تقوم بالتسجيل الإلكتروني لأعداد كبيرة جدا من الخريجين. قامت اللي هو مجموعة من الخريجين بالتسجيل والاستيفاء اللي هو العملية العمل الإداري للتسجيل. الآن يقارب أو قد يزيد العدد عن 46 ألف خريج سجلوا لمعظم الوظائف التعليمية والتخصصات. نحن الآن أقفلنا باب التسجيل، والآن العمل جاري على التجهيز الامتحان التحريري الذي سيكون إن شاء الله يوم الخميس 1/4 القادم.
الأسبوع القادم 1/4.
نعم في الأسبوع القادم، وستكون يعني موزعة عبر 124 لجنة على مستوى المحافظات أو مستوى المديريات السبعة لوزارة التربية والتعليم. الآن نتحدث عن وظائف تعليمية في تخصصات مختلفة. سيكون إن شاء الله الامتحان التحريري كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الجانب التخصصي والجانب التربوي، وقد أعلننا سابقا عن محاور هذا الامتحان والنسب أو الأوزان النسبية لكل مادة وكل محور من هذه المحاور، وذلك تخفيفا للخريجين ولاستعدادهم للمذاكرة للامتحان إن شاء الله القادم.
يعني الامتحان إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الخميس آخر الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. يعني الحقيقة لما بنسمع رقم زي الرقم اللي حكيته حضرتك دكتور رائد، يعني الصراحة الواحد ما بيجد تعليق مناسب اللي يحكي في هذا الموضوع. 46 ألف خريج وخريجة قدموا فقط لامتحان وظيفة معلم، وهذا مؤشر خطير جدا، بأشر عن حجم البطالة الموجودة وحجم الشباب اللي عاطلين عن العمل حتى الآن. لكن بصراحة دكتور رائد، يعني هذا العدد قديش مطلوب منه؟
يعني احنا عندما نتحدث عن هذا العدد نحن نتوقع الأعداد الموجودة لكثرة الخريجين. اليوم نتحدث عن خريجين في المجال التربوي وممن تنطبق عليه شروط اللي هو الإعلان الذي تقدمنا به سابقا.
يعني مش كلهم ممكن ينطبق عليهم الشروط؟
هناك كثير من الخريجين لم تنطبق عليهم الشروط، مثلا المعدل أو الشروط.
طالما التسجيل الإلكتروني يفترض أنه البرنامج ما يقبل غير من صحيح نعم صحيح تتوفر نعم لديه الشروط.
البرنامج يوضع لديه يعني بعض يعني المحاذير المعينة التي ترفض أحيانا التقدم بطلب دون الآخر. عندما نتحدث عن 46 ألف في العام 2019 كان هناك 40 ألف متقدم. سوق العمل تقريبا من امتحان إلى الامتحان الثاني تقريبا مش أقل من 5000 خريج يكون في سوق العمل الجديد. هذا العدد متوقع لدينا، ولكن الإشكالية أنه عملية الاستيعاب للأعداد هذه هي يعني جوهر الإشكالية. مهما كانت وزارة التربية والتعليم أو المؤسسات الحكومية لا تستطيع أن تستوعب هذا الأعداد الكبيرة جدا. نحن بدورنا كوزارة عبر الجهات المختصة مع الإخوة في وزارة المالية والإخوة في ديوان الموظفين نقوم باللي هو الوضع الموازنات والتشكيلات المدرسية وكل محددات الاحتياج، وبذلك نستطيع أنه إحنا نحدد احتياجنا للعام القادم حتى نستطيع استيعاب أكبر قدر ممكن من هذه الأعداد بما يتلائم مع احتياجنا في المؤسسة. نعم. السابقة
قديش العدد المتوقع دكتور لاحتياج الوزارة للعمل يعني في المدارس؟
عندما نتحدث عن عدد الآن احنا يمكن المرة الأولى اللي في وزارة التربية والتعليم بدأنا مبكرا في قضية اللي هو الامتحان التحريري، وذلك نظرا لبعض التواريخ التي يعني تتعارض مع الإجراء، كان في الوقت المحدد هو بداية التسجيل شهر 4 أو 5، منها قضية شهر رمضان، منها الانتخابات التشريعية، وأيضا تعلم أن وزارة التربية والتعليم هي الحقل كمؤسسة تعمل في هذا المجال، مثلا في الانتخابات ستكون مدارسنا مشغلة، معلمين موجودين، لذا احنا بكرنا في الإعلان عن الامتحان حتى يكون لدينا قوائم انتظار جاهزة ضمن أي طوارئ. قضية تحديد الرقم الاحتياج إلى الآن لم يحدد بشكل
لكن تقريبا بناء على السنة الماضية دكتور،
يعني احنا لن يكون يعني اكثر تقريبا من السنة الماضية، لانه الاحتياج يعني يتكرر وان كان يزيد او ينقص شيء بسيط، ولكن هو في نفس المضمار اللي هو الاحتياج السنوي، لانه المؤسسات التي تبنى التقاعدات حالات الوفاة المتوسط دخول الطلاب الجدد الى الان رقم محدد لم نقم بتحديده، ما زالت اللجان يعني تنعقد حتى نهاية العام.
السنة الماضية قديش كان الاحتياج دكتور؟
يعني تقريبا كان احتياجنا أو ما حدد إلنا كان 500 اعتماد مالي من وزارة المالية.
طبعا 500 في يمكن أن يكون ذات الرقم أقل أو أكثر بقليل ربما في هذا العام.
لم يحدد الرقم إلى الآن النهائي، ولكن يعني الأمور تدور بنفس المحور الذي نتحدث عنه.
طيب أشرت إلى أنه برضو يعني كإجراء من وزارة التربية والتعليم يتم تحديد قوائم للانتظار، يعني في ناس بيتم قبولهم واعتمادهم في الوظائف، وبتم إعداد أيضا قوائم انتظار في حال يعني وجود عجز معين يمكن اللجوء لهذه القوائم. طيب سؤالي، قوائم الانتظار السابقة اللي تم إعدادها خلال السنوات الماضية، هل تم الانتهاء من توظيفها بشكل كامل ولا كيف الأمور في هذا الموضوع؟
عندما نتحدث عن قوائم الانتظار نتحدث عن ممن تنطبق عليه الشروط في العوام السابقة، كان تقريبا 5000 خريج، الآن احنا استوعبنا منهم عدد منهم عدد اعتذر واستوعبنا الأعداد التي تليهم. إحنا احتياجنا كان في الأعوام السابقة 500، ثم تم اللي هو في عام 2019-2020 أيضا أعطونا اعتمادات بعد تجديد القائمة، استوعبنا يعني لا يقل عن 50% من هذا تقريبا 1000 اعتماد تقريبا من هذا العدد ضمن اللي هو تجديد اللي هو القوام الانتظار. عندما نتحدث عن قوام انتظار نتحدث عن قوام انتظار واسعة.
طيب والخمسين الثانية دكتور رائد شو مصيرهم؟
لا هو الآن خلص يعني طالما انتهى العام الدراسي خلص تصبح انتظار في يعني بحكم المنتهية
بده يعيد التجديد مرة ثانية. نعم تقدم امتحان ومقابلة
ووجود قوائم انتظار جديدة تلغي القوائم التي سبقتها، هذا ضمن يعني إطار اللي هو القانوني لديوان اللي هو قانون الخدمة المدني.
طيب في موضوع آخر دكتور رائد بخص امتحان التوظيف، طبيعة الامتحان اللي بيخضع له المسجلين لهذه الوظيفة، شو هي المعايير اللي بيتم وضعها لهذه الوظيفة في الامتحان؟ يعني هل بتراعوا مثلا خريج قبل سنة وسنتين والخريج اللي صار له مثلا 10 سنين أو أقل أو أكثر يعني متخرج من الجامعة، ولا شو النظام في الامتحان وطبيعته؟
المادة العلمية مادة موحدة، يعني خريج السنة أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها هي مادة علمية. عندما نتحدث عن امتحان من 50 فقرة منهم 50% مجال تربة و50% مجال تخصصي، هي مادة علمية، يعني الجميع تكافؤ الفرصة أنه يتقدم الامتحان ضمن هذه المحددات. ولكن الشيء الإيجابي في الوزارة أننا يعني حددنا المحاور التي تدور حولها أسئلة الامتحان، وهذا مساعدة للطلاب، وكل محور الوزن النسبي الذي يمثله في أسئلة الامتحان. عندما نتحدث مثلا في المجال التربوي نقول مثلا استراتيجيات التعلم مثلا نقول 20% هو 20% من إجمالي اللي هو الأسئلة التربوية التي سيتعرض لها الخريج. هيك احنا تقريبا بنحدد له المسارات التي يمكن أن يستفيد منها ويستعين فيها في الامتحان.
نعم. طب شو بطبيعة الامتحان دكتور رائد؟ يعني هل بيكون أسئلة مقالية ولا اختر الإجابة الصحيحة ولا صح وغلط؟
نعم،
حتى نقرب يعني الصورة للناس اللي أول مرة يدخلوا هذا السباق وهذا الامتحان وتخف حدة الموضوع. نعم. عنهم
الامتحان يتكون من 50 فقرة، الـ50 فقرة كل فقرة لها 4 خيارات الاختيار الإجابة الصحيحة، والامتحان نصفه 50% في المجال التخصصي و 50% في المجال التربوي.
يعني كله اختار الإجابة الصحيحة.
نعم صحيح.
طيب يعني بصراحة دكتور يعني وإحنا هنا بنحاول نقدم يعني توضيح أو محاولة تخفيف منا عن الناس اللي بدها تتقدم للامتحانات امتحان التوظيف، يعني بعضهم ممكن يجد نفسه غرقان في بحر المادة، يعني مش عارف من وين يدرس، صف رابع ولا صف خامس ولا صف أول إعدادي ولا صف توجيهي، فبيجد نفسه هيك غرقان في بحر المادة ومش عارف من وين يبدأ يستعد لهذا الامتحان. فهل في مراجع معينة ممكن يعني الطلاب أو الخريجين يلجأ إليها في الاستعداد لامتحان التوظيف، ولا الأمر مفتوح بشكل موسع؟
عندما نتحدث أنه الخريج قد يتوه في قضية مستويات التدريس، لا، هو الشهادة والتخصص الذي يحمله يعني يبين له اللي هو الفصول أو المستويات التدريسية التي سيتوجه إليها. عندما نتحدث مثلا علوم عامة نتحدث أقل من الثانوية العامة، يعني لا هو أحياء ولا هو كيمياء ولا هو فيزياء، هو علوم عامة أقل من 9 فما دون. عندما نتحدث مثلا أحياء نقول إنه هذا الثانوية العامة اللي هو المستويات العليا من الأعوام من اللي هو المجالات التدريسية. عندما نتحدث لغة عربية أيضا مش تربية ابتدائي من صف أول صف رابع مثلا. الآن هذا كله يعني عوامل مساعدة للخريج إنه يتعلم أو يستذكر الجزء المهم له. عندما نتحدث عن وجود محددات ووجود أوزان نسبية وعناوين محددة، هو أيضا توجه إلى المجال والكتب والملخصات مثلا أو المراجع التي يمكن التوجه إليها، وخصوصا في المجال التربوي والتخصصي. الأمور سهلة جدا للخريج، ما عليه إلا الاجتهاد قليلا في هذا المجال، وسيكون في مأمن إن شاء الله في منطقة اللي هو الامتحان.
طيب في نقطة أخرى في موضوع وظيفة المعلم دكتور رائد، يعني كان في حديث متداول أنه المتقدمين لهذه الوظيفة وكانوا حاصلين مثلا على معدل 90% في الجامعة رح يتم احتساب 20% له عند المقابلة، هل هذا الكلام صحيح؟
لا، هو احنا الآن قبل سنة تقريبا، قبل ظهور جائحة كورونا بشكل كبير، كان هناك جولات وكان هناك يعني ندوات واجتماعات كبيرة جدا بيننا وبين جهات الاختصاص من الكليات التربوية، من ديوان الموظفين، من وزارة المالية، من نقابة المعلمين، من معلمين تربية التعليم، كلها في مناقشة معايير الوظائف ومدارستها من أول وجديد والنظر إلى هذه المعايير، وقد يعني خلصنا إلى معايير نظن إن شاء الله ونحسب أنها تكون يعني في صالح الخريج. هذه المعايير تساعد، مثلا الآن عندك الامتحان التحريري 50%، عندك الثانوية العامة ستمثل خمس علامات من التوتال اللي هو 100%، عندما نتحدث عن المؤهل التربوي حيأخذ مثلا 10 علامات، المعدل المؤهل حيأخذ 20%، إن عندما يتحدث طالب يعني حاصل على 90% هو 90% من 20 التي خصصت لهذا المعيار، بذلك يكون هناك عدالة بين الجميع بحيث التنافس، وأيضا نترك المجال للمقابلة الشخصية ستكون تقريبا لها وزن أيضا يراعي اللي هو الكفاءات ويراعي اللي هو الفوارق الموجودة في الشخصية وفي اللي هو التمكن من المادة العلمية أو من المقابلة المهنية والفنية لجهة الاختصاص. هيك إحنا وضعنا معايير نظن إن شاء الله ستكون بصالح الجميع، وهناك كان بعض المعايير قد تكون أجحف بحق خريجين وظنوا أنها قد تكون ليس بصالحهم، أخذنا قرار بها وقلصناها إلى حد قليل جدا حتى لا تؤثر على كفاءة الجميع.
فعلا مستوى الشفافية والنزاهة عالي في اختيار يعني الموظفين الخريجين الذين سيعتمدوا لهذه الوظيفة، حتى يعني يكون في نوع من العدالة ما بين الخريجين اللي تقدموا لهذه الوظيفة. طيب أختم معك بسؤال أخير دكتور رائد فيما يخص يعني تبعات الامتحان، النتيجة متى من المتوقع أنه يتم الإعلان عنها، موضوع المقابلات، هل هذه العملية بتأخذ وقت طويل ولا كيف؟
الآن نحن الآن في عملية تجهيز الامتحان التحريري، سيكون إن شاء الله في 1/4 الامتحان التحريري، سنقوم بعد ذلك بتصحيح الامتحان وإظهار النتائج الامتحان التحريري، بعد ذلك سنشعر أو نشعر الجميع بالنتائج ومن يحق له دخول المقابلات ضمن معيار ستحدده لجنة خاصة بحسم النتيجة والاحتياج. أيضا سيتم اللي هو جمع المعايير الثابتة كالثانوية العامة والشهادات الجامعية والخبرات، وبعد ذلك ننشر الأسماء التي ستقوم بمقابلتها واللجان التي ستكون في مواعيدها وأماكنها، نراعي بذلك الأوقات والمواعيد التي أسلفنا ذكرها من وجود رمضان والأعياد وقضية اللي هو الانتخابات التشريعية القادمة إن شاء الله، سيكون إن شاء الله في مدة زمنية تراعي هذه الأمور. إحنا نحسب إن شاء الله إنه المقابلات يعني بعد اللي هي قضية الانتخابات التشريعية حتى نستطيع أن نكون
يعني العملية تقريبا بينها من شهرين لثلاثة
يعني
دكتور،
تقريبا شهرين لثلاثة ننتهي من العملية، لأنه العملية كبيرة جدا وتحتاج إلى يعني وقت لتدقيقها وخروجها بصورة إن شاء الله تكون يعني سليمة لا يشوبها أي إشكالية لا إدارية ولا فنية
إن شاء الله. بكل الأحوال دكتور رائد بنتمنى لكم التوفيق والسداد في الامتحانات في تسيير وتسهيل هذه العملية المهمة، موضوع الوظائف زي ما حكينا موضوع حساس وموضوع يعني بده إعادة نظر الحقيقة. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في اختيار الأكثر كفاءة لهذا الموقع الحساس، وظيفة معلم وظيفة مهمة جدا، وعلى هذه الوظيفة تبنى كثير من المفاهيم وتبنى الأجيال، لذلك يعني الاختيار الدقيق مهم جدا في هذه الوظيفة. أشكرك جزيل الشكر دكتور رائد صلحية مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة، وأيضا تمنياتنا لكل الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات إنهم يعني يحصلوا على نتائج محترمة في هذا الامتحان، لكن مطلوب الجد والاجتهاد ولكل مجتهد نصيب كما نعلم جميعا. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، واللي إله نصيب تأكدوا تماما في حاجة أكيد رح يخدها، ولن يكون في ملك الله إلا ما قدر الله، فقط توكلوا على الله وخذوا بالأسباب.
البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ولازلنا معكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة في محطتنا التالية من برنامج مع الناس. بدنا نحكي الحقيقة في موضوع مهم جدا, في موضوع ربما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من يومين تقريبا. هذا الموضوع يتعلق بضريبة اسمها بين قوسين ضريبة التحسين والتشريف. هذه الضريبة بتفرضها بلدية المغراقة على الناس, على المواطنين اللي بدهم يبنوا على امتداد شارع الحرية.
شامخ صلب أضعف صعب, شامخ صلب أضعف صعب, صيتنا بكل الكرة الأرضية.
طبعا هذه الضريبة مستمعينا الكرام مقدارها تقريبا نصف مبلغ التحسين, يعني مثلا متر الأرض في شارع الحرية مثلا, حتى ما ياخذ المستمع الكريم السعر انه مؤكد, مثلا متر الارض في شارع الحريه 100 دينار. بعد تحسين الشارع من خلال التوسعه ومن خلال الرصف صار المتر ب 180 دينار للمتر الواحد. فالضريبه بتكون نصف الزياده عن السعر الاصلي. كان المتر ب 100 صار ب 180, في زياده 80 دينار. يعني ضريبه التحسين والتشريف بدها تكون نصف هذا السعر, وبالتالي حيكون الضريبة 40 دينار. ضريبة التحسين اللي لازم يدفعها المواطن اللي بده يبني على الشارع للبلدية 40 دينار أو دولار, مش عارف بالضبط, عدنا بنتأكد إن شاء الله من الضيف, على المتر الواحد. وطبعا بده يدفع على إجمالي مساحة الأرض, على إجمالي مساحة الأرض اللي بده يبني عليها, ومش على مساحة البناء. يعني عنده أرض 200 وبده يبني على 150, بده يدفع 40 دينار عن كل متر من ال 200 متر اللي هي إجمالي مساحة الأرض. يعني بصراحة الواحد مش عارف على هالخبر, بده يضحك ولا بده يصوت ولا شو بده يسوي بالضبط, مش عارفين. احنا مش عارفين يعني بصراحة كيف بيخترعوا هالضرائب وكيف بيخترعوا هالرسوم والقصص هذه. يعني اليوم خلينا واقعيين, لما واحد معوش ياكل ولا وضعه اصلا على قده, وربنا يعني يكرمه ويورث عن ابوه ولا عن امه قطعة ارض وبده يبني عليها, طبعا بده يبني عليها عشان يتوسع, ويدوب بيكون محوش له قرشين ثلاثة للبنى, ويمكن كمان يتداين حتى يغطي هذه التكاليف, ويمكن هذا يمكن متداين, هذا اشي مش 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 مؤكد, اكيد راح لازم يتداين حتى يغطي تكاليف البناء لانه التكاليف عالية جدا. بتروح البلدية طبعا فارضة ضريبة ولا فارضة رسوم معينة, بتطير له كل التحويشة وهاتوا سلك. يعني شو بتتوقعوا بصراحة من اللي زي هيك, يعني اللي بيكون عنده قرشين وبده يحطهم في البناء, بتيجي البلدية بتاخدهم ضريبة. يعني الامر بصراحة صعب جدا. خلينا نحكي في هذا الموضوع, وبدنا نستقبل مشاركة من احد الاخوة المواطنين اللي بيسكنوا في شارع الحرية ومتضرر بشكل كبير من هذا الموضوع. معنا الاخ فرج الحطاب ابو محمد. ابو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام,
حيا الله بك يا ابو محمد, كل التحية لك وبنتشرف فيك في برنامج مع الناس.
اهلا وسهلا,
حياك الله. احكي لنا في موضوع ضريبة التحسين والتشريف اللي فرضتها بلدية المغراقة, شو مشكلتك معها؟
هذا بالنسبة للتحسين والتشريف. انا بالنسبة لي عامل مبنى ترخيص لخمس ادوار, بنيت دور واحد دفعت الرسوم تبعته, هل جيت الشارع فرده بيتحسن, هل جيت التحسين مش هم اللي بدهم يدفع حقه, في دولة متبرعة هي اللي بدها تدفع حقه. هذا بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي جيت أبني, قلت لهم أنا بدي أفعلك الترخيص والتطوير وكل حاجة, قالوا بدك تدفع تحسين وتشريف 23,500 دولار.
على مساحة قديش يا أبو محمد؟
اسمه قول لي المهندس
أبو محمد,
يقول لي طيب أنت هذه الأرض غلية ادفع أنت الغلية. قلت له لما أنا بعت أرض مالك وقعد كلامي هو كنت أنت بعدين انا شريت مارد قدامه راح في الشارع
ابو محمد معي
في الشارع هذا.
خليك معي يا ابو محمد, اسمعني وبدي اسمعك تمام عشان نثر الحديث وناخذ معلومات. الان ال 23,000 دولار اللي بدك تدفعهم على مساحه قديش؟
على مساحة الأرض تقريبا حوالي 700 متر.
700 متر. المتر الواحد قديش هتدفع عليه؟
361. أنا بني 361.
361. المتر قديش مفروض عليه ضريبة؟
حوالي 60 دولار. حوالي 60 دولار بدهم على المتر.
60 دولار بالدولار مش دينار.
60 متر على الدولار.
طيب تفضل كمل.
البيت أنا أقول أكثر من شهر وأنا بجبر البلدية، وبالآخر رئيس البلدية إيش بيقول لي؟ بيقول لي إحنا بدنا نختم لك النص بس تكتب كمبيالات، كل شهر تدفع 200 دولار، من وين أدفع 200 دولار؟ قلت له أنا بدك تحدث فيك. قال لي ماليش دعوة. قلت له بدالك أنت بدك تحدث، أنا مش مستعد أكتب لك. أما أنا تصويري ترخيص فأنا بدفع لك. أنا بدفع لك وأنا جاهز أتفاوض أنا وياك لأنه بياخذوا النص أو أقل من النص. فصار نقضي بعدين من باقي بدأت قطب فيه. لو بقول لا هلقيت اجت العمال بدأت تشتغل، اجت هي تشتغل العمال راح عبسهم تبع التفتيش المتابعة راح عبسهم.
طب انا بدي اسألك ابو محمد الان ال 360 متر اعتقد اللي باني عليهم من اصل 700 هدول بنيتهم قبل مشروع توسعة الشارع ورصفه ولا
قبل توسعة الشارع؟
يعني هم بطلبوا منك ضريبة بأثر رجعي.
حتى المهندس اجتنا بتقول له هذا بعد من الليل معاه ترخيص بكاش على اللي بقول له يعني
قديش عمر البنا؟ قديش عمر البنا؟
البنا هذا اللي لسه عليه يمكن 4 سنين.
4 سنين
يعني 2016 انا بنيه.
متى بدوا في توسعة الشارع عندكم؟
لسه جديد قاعدين بيشتغلوا فيه.
حديثا جديد.
لسه بيشتغلوا فيه الشارع. لا ما هو مش هذا المشكلة. اليوم كل المقرات قامت على رئيس البلدية. ليش قامت على رئيس البلدية؟ يقول لك اليوم بده ينفذ على الشارع 34، بكرة على الشارع 25، بعدها على 10، بعدها على 6، بعدها على 4.
طيب
هذا الكلام ما له. طب فيش ولا بلدية في غزة بتاخذ هذا الكلام.
طيب
في جبالي في الشارع بلدية غزة واحد بيدفعش مصاري. هذه واحدة. الحاجة الثانية جيت أقول له اديني أنا ورقة مختومة من الحكم على أساس أن نوديها للحكم نحل مشكلة. لو بقول لي لا بختم الكاش إياها بديك ورقة عادية. أنا رفعت محامي وقدم شكوى للحكم المحلي 3 مرات أو 4 مرات اتصلوا فيه ما رضيش يرد عليهم.
طيب على كل إن أبو محمد خليك معنا، طبعا هذا الموضوع أثير مش من أبو محمد يعني من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي حالة ابتعاد واضحة وسخط كبير على هذا الموضوع. احنا بصراحة انا بصراحة تواصلت بالامس مع رئيس بلدية المغرقة الاستاذ نضال ابو كميل وتحدثت معه مطولا في هذا الموضوع، ولكنه هو في النهاية افادني انه هذا القانون او هذه الضريبة موجودة في القانون. على هذا الاساس يعني قلنا نستضيف احد الاخوة الكرام في وزارة الحكم المحلي طالما الامر عام مش خاص ببلدية المغرقة، لذلك بدنا نتحدث الان ولازال ابو محمد معنا على الخط الثاني. بدنا نرحب بالاستاذ عطاف الكفارنة مدير عام الادارة العامة للرقابة والتوجيه بوزارة الحكم المحلي. استاذ عطاف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عطاف، تحياتنا لك وشكرا لاستجابتك الخروج معنا حول هذا الموضوع. الحقيقة يعني شكاوى كثيرة إلى جانب شكوى أخونا أبو محمد الموجود معنا على الخط الثاني فيما يخص ضريبة التحسين والتشريف اللي بتفرضها بلدية المغراقة على المواطنين. السؤال الأول اللي بدي أطرحه على حضرتك، هل هذه الضريبة خاصة ببلدية المغراقة فقط ولا معمول بها في كل بلديات القطاع؟
بداية أتوجه بالشكر الجزيل لحضرتك ولكل الإخوة المستمعين الكرام.
حياك الله.
أهل المواطنين اللي بيحق لهم يتقدموا بأي شكوى بخصوص أي مظلمة بخصوص الهيئات المحلية لدينا في وزارة الحكم المحلي. ما يتعلق بموضوع ضريبة التحسين والتشريف هي مادة أساسية في قانون 1936 لتنظيم المدن ولها تفسير واضح ومعروف، ولكن صراحة حتى هذه اللحظة لا يوجد نظام واضح بتطبيقها في قطاع غزة، لكن هي كمادة أساسية موجودة ومعروفة لدى كل المحامين في قطاع غزة.
طيب الآن فيما يخص مشكلة أخونا أبو محمد الموجود معنا على الخط الثاني، أكيد تبعت هذه المشكلة، هل من توضيح فيما يخصها؟
إحنا منذ الاتصال الأول في الأسبوع الماضي من الإخوة في إذاعة الأقصى صراحة توجهنا في وزارة الحكم المحلي مباشرة لدراسة هذا الموضوع، والآن يوجد طاقم شغال يعني يعمل في هذا المجال، وربما إن شاء الله رب العالمين اليوم يكون في عندنا تقرير نهائي حصر كافة المواطنين اللي بيتعرضوا لهذا الموضوع في منطقة المغراقة، وإحضار النظام الذي تعمل به بلدية المغراقة ودراسه من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية، وسيكون هناك توصيات واضحة إن شاء الله رب العالمين فيها إنصاف للمواطنين وفيها إنصاف للهيئة المحلية.
نعم.
لن نسمح بتغول أي جهة بخصوص الإخوة المواطنين.
طيب تمام، كيف يعني إنصاف؟ خلينا نوضح أكثر في هذه النقطة أستاذ عطاف، يعني كيف ممكن يكون الإنصاف برأيك؟
يعني بداية القوانين والأنظمة، يعلم الجميع أن المواطن لا يكون لديه الإلمام الكبير بهذا الموضوع، فبالتالي ضريبة التحسين والتشريف هي موجودة حسب القانون على المناطق التي يتم يعني توسعة النفوذ فيها وعمل مشروع إفراز، يكون هناك مناطق زراعية مناطق غير سكنية ويتم تحويلها من أغراض زراعية أو خلافه إلى أغراض سكنية، فبالتالي سعر المتر الواحد بيكون هناك قفزات نوعية في سعر المتر الواحد، يعني المنطقة اللي بنتحدث عنها
تمام، يعني ممكن يكون ب100 يصير ب200 مثلا
وربما أكثر، يعني اليوم تمام. المنطقة اللي بنتحدث عنها موضوع الحرية في منطقة المغراقة في السابق لم تكن تذكر، لكن اليوم سعر المتر الواحد يعني مئات الدنانير،
ما هو نصيب الواحد يعني هذا ربنا أكرم والزلمة، ويعني صار المتر بدل 100 صار ب300 بدنا نلاحقه فيهم ولا كيف؟
يعني المشروع يا أخي الكريم، المشروع لما بده يكون يتحدث عن ضريبة التحسين والتشريف يتحدث عن خدمات منوي تقديمها لهذا المواطن، ولكن ربما الفهم في موضوع هذا له تفسيرات كثيرة، الآن نحن نعكس في وزارة الحكومة عليها توضيح هذا الأمر وطبيعة المشروع وطبيعة الأموال التي سيتم طلبها من المواطن، ولن ننسى حق المواطن أن يكون.
طيب تمام، يعني برضو ما وضحت ليش أستاذ عطاف في موضوع الإنصاف، كيف ممكن يكون الإنصاف؟ يعني هل بدكم تفرضوا مبلغ معين ولا كيف حتكون الأمور؟
التعامل في هذه الأمور يتم بنظام شامل لكل قطاع غزة، ما بنقدر نعمل نظام.
تمام، كيف النظام هذا ممكن يكون؟
الآن النظام حيكون زي ما تحدث الأخ تحدث أن هناك استقطاع تم منه لصالح الشارع
17 متر
بالضبط، فإحنا عندما نتحدث عن تحسين وتشريف يجب أن يكون حق المواطن أن المساحة التي استقطعت منه هذا يجب أن تحسب للمواطن، ما بنفع أنه أنا استقطع من المواطن
يعني فوق ما يعني ارتد وقدم من أرضه بدنا ندفعه ضريبة كمان،
يعني ما بينفع أنه الأشياء الماء يعني العينية اللي وضعها المواطن كأرض منه أنها ما تحسب لصالح المواطن، على العكس تماما الأصل أنه تحسب هاي الأمور الاستقطاعات من خلال المبالغ، هذا الأمر شائك وليس بسيط، ولكن إن شاء الله رب العالمين لدينا رؤية في الوزارة سيكون هناك إنصاف للمواطن، لن يكون هناك وضع مبلغ جزافا على المواقع وخاصة أنه مبالغ كبيرة حسب الأرقام اللي نسمعها، ناهيك أنه الإخوة لم يتقدموا جميعا بشكوى، في أخوة تقدم عنا ولكن تحرك،
لا هو بصراحة يعني حتى نكون واضحين وما بدنا نشخصن الأمور مع أخونا أبو محمد، يعني أبو محمد إلى جانب كثر تواصلوا معنا في برنامج مع الناس بخصوص هذه الإشكالية، ووقعت عليهم مبالغ كبيرة جدا لقاء موضوع التوسعة وما إلى ذلك وإلى جانب الارتدادات وما قدموا من أراضيهم، فهذا الموضوع موضوع عام ويخص الرأي العام في تلك المنطقة. الآن بخصوص أخونا أبو محمد مطلوب منه 23,000 دولار،
لا لأن أخونا محمد بيتريث وبينتظر، وبتفضل أخونا عندنا في وزارة الحكم المحلي احنا عملنا حصر لكل المنطقة الموجودة وكل بيوت، لكن أخونا عشان نثبت حق بيتفضل عندنا بشكل رسمي جاهزين نسمعه للآخر، احنا المواطن اللي تقدم للوزارة واللي ما تقدم عملنا حصر لكل المنطقة بحيث ننصف كل المواطنين بشكل سواسي.
طيب
لن نعمل لمواطن ومواطن.
طيب في نقطة أثارها أبو محمد برضو في حديثه، إن شاء الله هو بتابع معنا الحديث الآن، يعني هو بيقول انه عنده قطعة ارض تقريبا 600-700 متر تقريبا وبنى عليها قبل 4 سنوات، يعني قبل موضوع الشارع وتوسعته وما الى ذلك، بنى على مساحة تقريبا 360 متر ومطلوب منه ضريبة باثر رجعي، كيف يعني كيف ممكن نفهم هذا الكلام؟
قوانين حسب المعمول بلا تسريب باثر رجعي بالمطلق، الان احنا سمعنا من اخونا ابو محمد واحنا يعني كلنا ثقة في اخونا ابو محمد، لكن لازم نطلع على الاوراق ونشوف الاوراق المطلوبة، يعني في فرق بين مثلا مبنى قديم وفي فرق مثلا انه الاخ الان بده يعمل طوابق متعددة، يعني إذا تحدث عن بنى جديد، أما البنى القديم ما بتسأل عليه أي ضريبة.
هم الإخوة في بلدية المغرقة طلبوا منه مبلغ بناء على السنوات الماضية من بداية البناء من قبل 4 سنوات.
يجب التأكد من هذه المعلومة من أخونا أبو محمد ومكتبنا مبلغ.
طيب هيا أبو محمد معنا، سمعنا أبو محمد؟ أبو محمد سمعنا؟
أيوة سمعنا.
شو رأيك طلبوا منك الإخوة في بلدية المغرقة مبلغ قديش بأثر رجعي؟ قديش؟
هي المهندسة تبعت البلدية بتقول هذا ما بنمشيش عليه القانون لأنه داني قديم. لو بقول إيش يعني إيش يعني؟
قديش طالبين منك مرة تانية؟
بالنسبة لرئيس البلدية بعديها رفض يقبلني، بعديها أنا قابلت بقى رفض يقبلني. كل يوم هو بعت لي التفتيش المتابعة حبت لي العمال وحبت لي أنا على عمر 67 سنة حبت لي وبويت لي في المزار وتاني يوم طلعنا على الميادة.
طيب
الخشب محطوط على البيت بدنا نصب، احنا بدنا عمل نصب. لحديت انا قلت له هذا في معي ترخيص 5 دول خليها للدور الثاني. لو بقول لي لا قلت له معناته انت بدك تحبسني. قال لي ايش تسوي لك؟
طيب استاذ عطاف، يعني الحقيقه الموضوع جدا صعب والمبالغ المفروضه زي ما حكيت لك مبالغ مهوله، وبالتالي عمليه الانصاف ما بدها تكون بدولار او بدينار واثنين وثلاثه وخمسه وعشرة. احنا بنتكلم عن مبالغ كبيره جدا، نص المبلغ بعد الزياده، تمام؟ يعني بنتكلم عن دنانير بعشرات، ممكن تكون 20، ممكن تكون 30 40 50 دينار حسب يعني الزياده. ممكن تكون 200 دينار اذا كان المتر ب 100 دينار وصار ب 300 او 400 دينار، ممكن يكون يعني النص 200 دينار، وبالتالي الارقام مهوله جدا. عمليه الانصاف بدها تكون مرضية للمواطن بشكل خاص، لأنه زي ما حكيت المواطن قدم من أرضه، وهو أيضا يعني بعد التوسعة بده يحسن من خلال إنشاء منشآت اقتصادية، منشآت زراعية، بده يحسن برضه في الشارع، وبالتالي المنفعة متبادلة من المواطن ومن المؤسسة أو من البلدية أو من كذا، ولا شو رأيك؟
أخي الكريم، نحن نؤكد أن هذه المؤسسات هي مؤسسات خدماتية أنشئت لخدمة المواطن، وهي لم تنشأ لأخذ أموال المواطن أو أراضي. فبالتالي سيكون هناك إن شاء الله رب العالمين في المراحل القادمة نظام واضح وينصف المواطن بالدرجة الأولى.
في سقف زمني يا أستاذنا؟
النظام الآن مشكلة المغراقة إن شاء الله رب العالمين إحنا في إطار الحل السريع كمشكلة لبلدية المغراقة والمواطنين، هذا حيكون في إن شاء الله رب العالمين حل عاجل في هذا الموضوع لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ إن شاء الله رب العالمين، لأنه إحنا الآن التقارير وصلت والأماكن والبيوت اللي عليها هذا المطلبة الآن إن شاء الله رب العالمين سيتم رفع تقرير وتوصيات واضحة. بخصوص النظام الآن الأنظمة تصدر عن جهة رسمية اسمها اللجنة المركزية لتنظيم المدن، هي الجهة المخولة يعني برفع الأنظمة وإقرارها واعتمادها كونها هي الجهة العليا المسؤولة في هذا القطاع عن القطاع الفني. بالتالي موضوع إشكالية المغرقة مع هاي المواطنين سيتم التعامل معها بخصوصية إن شاء الله رب العالمين وبشكل عاجل. أما بخصوص
يعني يتوجه لك الأخ أبو محمد،
كل احترام، أنا الآن جوالي موجود ومكتبي مفتوح والجوال 24 ساعة احنا مجازين نرد على المواطن، ما في عندنا أي مشكلة. وعلى العكس حتى لو كان بتطلب زيارات شخصية منا كمدراء عام وكمسؤول الميدان مش هنقصر إن شاء الله.
يعني حتى نثبت الأمور أستاذ عطاف، ما في شيء اسمه أثر رجعي، تمام؟
هذا شيء أكيد،
وحيتم إعادة النظر في موضوع السعر
بالمطلق يعني، ولن يكون هذه الأرقام بالأشياء اللي سمعتوها. وإن شاء الله الإخوة بعد أنها إشكاليتهم ستجدوا ما يسركم على الإعلان بالإعلان أن وزارة حكم محلي كان لديها وقفة مشرفة مع إخوان المواطنين.
إحنا إن شاء الله حنرجع بعد فترة تانية أستاذ عطاف ونتواصل مع حضرتك لمتابعة هذا الموضوع. أخونا أبو محمد إن شاء الله هيك الأمور بتكون أفضل.
بس انا حبيت اسال سؤال كمان والاخ على الجوال.
اتفضل.
انا هذه منطقه مخطوطه واخذوا خدمات من صاحب الارض قبل ما يبيعوا وفتحوا شوارع وفتحوا كل حاجه، كيف بيقولوا لنا مش مفروزه؟
مفروزه من قبل من زمان،
مفروزه ومديهم شوارع ومديهم خدمات حتى في منطقه خضراء دعوا واخذوا حق البلديه.
طيب في تعليق استاذ عطاف على هذا الموضوع؟
يعني الموضوع هذا لما بقول لك شائك، موضوع منطقة المغراقة شائك جدا. حضرتك بتتحدث انه اللي باعك الارض عنده مشروع افراز، مشروع الافراز لا يعتمد من الهيئة المحلية، مشروع الافراز يعتمد من اللجنة المركزية، وانت حقك كمواطن انك تأخذ افادة من الشخص اللي انت شريت منه هل هذا المشروع مفرد او لا، وكذلك حقق المفروض علينا كجهات حكومية انه تستلم منا كتاب رسمي انه هل هذه الارض مفرزة او غير مفرزة. الان احنا تضليل بعض التجار في بيع الاراضي انهم بيتحدثوا للمواطن انها مفرزة وهي غير مفرزة، هذا الكلام شفاهة ما بينفع. اذا في معك اي اثبات انه الارض اللي حضرتك شريتها هي ارض مفرزة وهناك مرافق عامة، مرافق عامة صدرت للبلدية، نحن جاهزون للنظر في هذه الاوراق. اما ان يكون تاجر قال انه هذه الارض مفروزة او غير مفروزة، هذا الكلام شفاهة لا يمكن.
وهذه نصيحة لكل الناس اللي بتشتري اراضي، ما تعتمد على كلام السماسرة وتجار الاراضي، انهم يعني اي شيء ممكن يسمعوا منهم يتأكدوا بالورق. يعني اذا قال لك مفرزة يجيب لي ورق انه هذه الارض مفرزة حتى تكون الامور واضحة. على كل يعني بشكرك جزيل الشكر استاذ عطاف، واتمنى فعلا ان يكون في انصاف للناس، الناس ربنا يكون بعونها. طيب تفضل يا ابو محمد على السريع.
قلت انا بدي احط الخشب وبدي اصب وهم موجودين عن الصبه، بدي اصب وفي حال الجيران ما دفعوا المصاري انا استعجل ما ادفع.
طيب خلينا يعني عشان احنا ما نطول كتير نتواصل فيما بعد ان شاء الله بعد البرنامج، بتواصل معك ابو محمد وان شاء الله برضو اخونا الاستاذ عطاف الكفارنا، باب مكتبه مفتوح بامكانك تتوجه اليه مباشره وهو على استعداد يستقبلك زي ما حكينا قبل شوي، وانا ان شاء الله بعد البرنامج بتواصل مع حضرتك. اشكرك جزيل الشكر مره تانية، نتمنى انه يكون في انصاف للناس ويعني عدم المبالغه في فرض الضرائب، لانه ربنا يكون بعون الناس جميعا مش ملحقينها، كل يوم ضرائب جديده وكل يوم رسوم جديده، فبدها انصاف للناس حتى نعينهم على الصمود في الحياه. مش معقول يعني اليهود من شقه وفلان من شقه، وكمان احنا يعني اللي بندير البلد يعني فوق الجميع، فبدها إعادة نظر بصراحة ويعني إنصاف الناس، وربنا يكون بالعون جميعا. شكرا جزيلا للأستاذ عطاف الكفارنا مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بوزارة الحكم المحلي، والشكر موصول أيضا للأخ المواطن فرج الحطاب أبو محمد.
بتهوني يا ستة علينا إن شاء الله، بتهوني
بتهوني يا ستة علينا إن شاء الله،
إن شاء الله بتهوني
فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ونن العين،
فلسطين
مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا،
فلسطين
نفديكي بعينينا،
مجددا نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، لازلنا معكم في برنامج مع الناس. ونحاول دائما مستمعينا الكرام أن نكون منكم أقرب، هذا شعارنا طبعا، من خلال القضايا التي طرح القضايا التي تهمكم والمشكلات التي تكون فعلا سببا واضحا في عرقلة معاملات الناس ومصالحهم لدى الجهات الحكومية المختلفة. وزارة الاقتصاد الوطني زي ما بنعرف جميعا هي إحدى الوزارات والمؤسسات الحكومية اللي لها أهمية كبيرة في أي بلد وفي أي دولة، يعني أي دولة بدها تكون أو يكون اقتصادها تكون قوية لازم اقتصادها يكون قوي، هذه معادلة طبيعية. وللأسف هذا الشيء اللي مش موجود عندنا في فلسطين عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. احنا اليوم الحمد لله رب العالمين بنعيش وضع اقتصادي اذا ما كان مزري جدا فهو اكيد يعني بيكون صعب، بنتكلم عن ازمات، عن ثلاثة حروب ضروس، عن تدمير منشآت اقتصادية مهمة، وللأسف كل من حاول يعني ننهض من جديد يعني تتكالب علينا الامم، القريب قبل البعيد والصديق قبل العدو. بالمجمل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة جدا صعب، بحاجة إلى مساندة وبحاجة إلى دعم وتهيئة الظروف المناسبة لأصحاب المشاريع الاقتصادية الخاصة والعامة عشان يعرفوا يشتغلوا، عشان يعرفوا يساعدوا في بناء الاقتصاد الوطني. فهل هذه العوامل الثلاثة اللي بتضمن على الأقل نحافظ على اقتصادنا بعيد عن الانهيار الكلي، هل هي موجودة؟ هل وزارة الاقتصاد الوطني الموجودة عندنا في قطاع غزة تساعد في توفير عوامل الصمود للتجار لأصحاب المنشآت الاقتصادية، ولا هي همها فقط زي ما بيقول البعض وبنسمع وبنقرأ بعض التعليقات على الصفحات الخاصة بالوزارة، يعني همها جبي الأموال والجباية وهذا الكلام بنسمعه مرارا وتكرارا وكثيرا في أوقات مختلفة. اليوم إن شاء الله مستمعينا الكرام بدنا نعرف بشكل أوضح يعني عن هذا الموضوع، لذلك دعونا نرحب الآن بضيفنا الكريم في استوديو إذاعة صوت الأقصى. نرحب بالأستاذ عبد الفتاح موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني وكذلك مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الفتاح.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم وأهلا بضيوفك الكرام إن شاء الله.
طبعا مستمعينا الكرام المجال مفتوح للإخوة التجار أصحاب المشاريع الاقتصادية اللي عندهم مشاكل مع وزارة الاقتصاد للمشاركة معنا بأي سؤال بأي استفسار حول أي مشكلة تخص وزارة الاقتصاد الوطني، وإن شاء الله الأستاذ عبد الفتاح جاهز للرد على أسئلتكم بكل رحابة صدر أكيد كما تعودنا عليه في مرات سابقة. نذكر بأرقام هواتف الإذاعة التي بإمكانكم من خلالها المشاركة معنا، أرقامنا 2822652 أو 2822653، الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. أستاذ عبد الفتاح يعني خلينا نأخذ من حضرتك بداية النظرة السريعة على الأوضاع الاقتصادية في البلد لو المصلط، يعني كيف تبدو هذه الأوضاع في ظل الأزمات اللي بنعيشها في غزة؟
نعم أخي الكريم، يعني كما أسلفت وقدمت في بداية الحلقة أن قطاع غزة به يشهد من الأزمات، خاصة أن الاحتلال الصهيوني للعام الرابع عشر أو الخامس عشر على التوالي يطبق حصارا على قطاع غزة. هذا الحصار أثر بمناحي كثيرة جدا على الحالة الاقتصادية، على الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات وجميع الصناعات، هذا الأمر أيضا قضية قلة الرواتب سواء في غزة أو موظفين السلطة أيضا أثر بدرجة كبيرة جدا على موضوع الحالة الاقتصادية، الركود الاقتصادي، حالة البطالة. إلا أن قطاع غزة دائما يعني وشعبنا الفلسطيني بشكل عام لا تفوت في عضده أي صخور كأداء وتتحطم على صمود هذا الشعب كل هذه الآلام، كل الأزمات التي تمر بالشعب الفلسطيني يتخطاها بإذن الله عز وجل رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده. وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة تحاول جاهدة وهي أن تقدم خدمة للمواطن الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة، أن تتعامل مع جميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية، شركائنا في القطاع الخاص وأن الاتحاد العام للصناعات، الغرف التجارية، تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تقدم بعض التسهيلات للتجار للصناع، وتعمل على مدار الساعة سواء في تقديم الخدمة في الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالتفتيش وتوفير الغذاء السليم والمطابق للمواصفات الفلسطينية وذا جودة وبأسعار تكون يعني مناسبة، وتحارب الغش والاحتكار ورفع الأسعار أيضا في نشاطاتها، كذلك الإدارة العامة للمعابر والتجارة تحاول تقديم الخدمة للتجار بالتسهيل في البضائع المستوردة وتقديم كل التسهيلات التي تؤدي إلى مخزون سلعي في قطاع غزة. الإدارة العامة للشركات كذلك يعني كان هناك لها حظ من التسهيلات التي قدمت في وزارة الاقتصاد الوطني.
طب ليش بنسمع أستاذ عبد الفتاح ليش بنسمع دائما التجار ناقمين على وزارة الاقتصاد وفي مشاكل كثيرة دائما بنسمعهم بيحكوا فيها في مجالسنا العادية؟ دائما بقول لك الاقتصاد بيحمل التجار، الاقتصاد بيحمل أصحاب المصالح الخاصة والمصانع المبتدئة، فبالتالي في نوع من التحامل من التجار على وزارة الاقتصاد. بدي أسمع منك الإجابة
أخي الكريم،
لكن بعد يعني نستقبل حتى لا نطيل على الأخ المتصل، نستقبل مشاركة هاتفية. السلام عليكم. أهلا وسهلا، يا ريت ترفع صوتك عشان نسمعك.
هيك تمام.
تمام، مين معنا؟
إسماعيل صلاح. شوف الله
يسلمك. إسماعيل صلاح.
صحيح. أخويا بدي أسألك لأين انتهى الكلام هذا إنه غلاء البضاعة وحجة التصدير من برا، يعني البضاعة كلها بتغلى، خشب، السمنة، الناس، أمور في أمور شغلنا يعني لأين انتهى الكلام هذا؟
أنت في أي مجال بتشتغل يا إسماعيل؟
نجارة.
بتتكلم عن الأخشاب ولا بتتكلم عن موضوع المواد التموينية؟
خشب، خشب، قماش، سند، هذه كلها أمور. حتى في بضاعة موجودة في البلد بقول لك هو تصدير متصدير غلي، طلع السعر هو البضاعة من قبل في البلد يعني موجودة من قبل وعلها حجة إنه إيش موجودة إنه وضع التصدير غالي أو إيش.
يعني مثلا طلب منك سعر في الليل وصبح طلب سعر ثاني ولا كيف؟
ايوه كلامك 100%. كل يوم في سعر يعني بقول لك حجه التصدير غالي وما غالي يعني البضاعه.
طب ما هو موجود عنده
ما هو بحجه التصدير غالي، بقول لك البضاعه علي غالي هالبيت. طيب. هو اللي بيصير في البلد.
طيب وصلت الرساله والمشاركه. اسمعي، في ملاحظه ثانيه او اشكاليه معينه؟
شكرا
جزيلا لاتصالك، بارك الله فيك. نسمع تعقيب سريع على الموضوع هذا.
حياك الله اخ اسماعيل. بالنسبه لموضوع اللي هو غلاء الاسعار يعني ربما دخلنا فيه قبل أن ندخل في مواضيع يعني أخرى، لكن ليس لدينا مشكلة في أن نوضح لمستمعنا الكريم والذي هو رأس مالنا
جميعا في فلسطين،
شعبنا الفلسطيني بإذن الله عز وجل، المواطن الكريم وخدمته على العيون والمقل إن شاء الله بإذن الله عز وجل. موضوع غلاء الأسعار بشكل عام ليس في المواد الغذائية أو الاستهلاكية فقط، وإنما لنوضح للمواطن الكريم أن جائحة كورونا بشكل عام ألقت بظلالها على جميع دول العالم في هذا الاتجاه. ربما كانت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في 2020 كانت أصعب وأسوأ من بداية 2021، وهي بداية تحرك الأنشطة الاقتصادية العالمية لخفة الفيروس. أجرة النقل زادت أضعاف، منها ما زاد ضعف ضعفين ثلاث أضعاف،
ممكن البضاعة تكون موجودة في الميناء ويدفع عليه فترة طويلة ويدفع عليها،
فهذا أثر بدرجة كبيرة جدا. نشهد غلاء في بعض الأسعار مثل الزيوت، وربما يعني ستشهد زيادة في الأسعار غير الأسعار الموجودة.
احنا بنتكلم
عن سعر نعم، نحن نتابع هذا الأمر، وربما يعني يزيد السعر عن السعر الموجود، لأن من خلال متابعتنا مع التجار المستوردين لهذه السلع، من خلال اطلاعنا على الفواتير الشراء، نجد أنه يعني شهر 11 غير شهر 12 غير شهر 1 غير شهر 2 غير شهر 3 غير الأيام اللي احنا فيها الآن، يعني في السعر قاعد بيزيد في هذه، وهذا نتيجة أنه الغلاء من المصدر، نتيجة الغلاء طبيعي جدا. وزارة الاقتصاد الوطني قضية ضبط الأسعار هي مهمة من مهمات وزارة الاقتصاد الوطني كما أسلفت سابقا، ومنذ بداية الارتفاع في الزيوت كان هناك تحفظ على المعابر
في غير الزيوت ولا الموجود. بس
في أكثر يعني في الزيوت اللي هو السكر
سكر.
الدقيق
سكر
لكن
بورصة.
صحيح السكر بورصة معروف السعر، يعني أي مواطن بده يعرف سعر السكر على البورصة بيفتح بيلاحظ، وكذلك الزيوت والقمح. ولذلك نحن نتابع مع تجارنا الكرام هذه الأسعار، الفواتير عليهم بقديش من المصدر، أجرة النقل الموجودة، الضرائب الموجودة وإلى آخره، كديش بيصل للمستهلك الفلسطيني. نحن نتابع هذه الحالة، نحن نقول بشكل واضح في أي سلعة وليس الزيوت فقط، أي تاجر يرفع سلعة معينة في قطاع غزة على المستهلك الفلسطيني دون أي تبرير وتوضيح هذا التبرير لوزارة الاقتصاد الوطني، سوف تلاحق وزارة الاقتصاد الوطني وتتخذ الإجراءات القانونية. طبيعي جدا هذه الأسعار التي موجودة يتم اللي هو توضيحها للمواطنين. كما ذكرت أي تاجر لا يجوز له أن يرفع سلعة إلا بتوضيح هذه السلعة عبر الفواتير وعبر ما يحضره إلى وزارة الاقتصاد الوطني للتأكد بأن هذا السعر صحيح، ولدينا أمورنا في التأكد من هذا
الأمر.
الآن بالنسبة للمواطن الذي الحالة التي ذكرها، وهي أنه الحالة موجود أنه والله الكمية موجودة في البلد تم استيرادها على السعر القديم، والآن ببيعها بسعر جديد، هذا موجود ولدينا نحن
حتى في المواد التمويلية
نعمل إحصائيات أول بأول في المكاتب الفرعية وحماية المستهلك للبضائع الموجودة في مخازن التجار، ونعرف في بعض الأحيان نعرف البضاعة لمن باع هذا التاجر بضاعة قديمة، ونعرف أنه باع بضاعة قديمة بسعر جديد. هذا حررت محاضر ضبط في هذا الاتجاه، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستغل المواطن الفلسطيني والمستهلك الفلسطيني في البضاعة القديمة ويبيعها بسعر الجديد.
طيب إيش بيعمل المواطن؟
الآن المواطن
المواطن برضو
الأطقم التفتيشية في وزارة الاقتصاد الوطني هي العين الساهرة على أمن الغذاء للمواطن الفلسطيني، ولذلك يجب التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني. نحن مستعدون لتلقي أي شكوى من أي مواطن في ان تعرض للغبن للاحتكار للاستغلال. رقمنا المجاني والذي كان له يعني الامر فيه اللي هو جائحة كورونا في 2020 لحتى الان شغال، اللي هو 1811 22 33، وسوف نتابع هذه الشكاوى بإذن الله وعز وجل مع مواطنينا.
هو الأمر في المتابعة الصحيح، يعني هل أنا لو رفعت التلفون على وزارة الاقتصاد وقلت لهم والله فلان لفلاني ببيع السلعة الفلانية بسعر كذا كذا والسعر مرتفع بيختلف عن كل المحلات. هل الوزارة حتتعاطى مع شكواية بشكل مباشر ولا حتنتظر يعني تعدد الشكاوى بعد هيك التحرك؟
وزارة الاقتصاد الوطني أتوقع وأتصور أن المواطن الكريم جربنا في جائحة كورونا في 24/8/2020 كنا على مدار الساعة نتلقى الشكوى ويتم حلها ميدانيا. تذهب الشكوى مباشرة إلى المحافظة التي بها المشكلة، طاقم التفتيش يخرج في نفس اللحظة إذا كان هناك يعني إمكانية للخروج في نفس الوقت.
ليش بسأل السؤال هذا؟ لأنه إحنا بدنا نعزز ثقافة الشكوى على الناس المحتكرين لدى جهات الاختصاص، لأنه حتى الآن للأسف الثقافة غير قائمة على أنه إحنا نكون إيجابيين ونرفع سماعة التلفون ونتصل على وزارة الاقتصاد نقولهم فلان وفلان وفلان هدول بغلوا الأسعار، لأنه في اعتبارات كثيرة منها يعني مخاوف لتوتر العلاقة بينه وبين التاجر، في كثير أمور ممكن تكون حاجز للتواصل بهذا الخصوص الشكاوى.
نحن نطمئن مواطننا الكريم أن شكوته بإذن الله عز وجل من خلال اتصاله لا يعني هي محفوظة بإذن الله عز وجل من ناحية الأمان بالشخص والرقم الجوال والجهة، نحن أمينين بإذن الله على هذا الأمر، وبإذن الله أمينين على متابعة هذه الشكوى بإذن الله عز وجل، لأنه جل عملنا في وزارة الاقتصاد الوطني وخاصة المكاتب الفرعية وحماية المستهلك هي حماية المستهلك الفلسطيني من الغش والخداع والاحتكار والاستغلال. ولذلك مكاتبنا الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني سواء في محافظة رفح أو خان يونس أو الوسطى أو غزة أو الشمال على أهبة الاستعداد لخدمة المواطن الكريم بإذن الله عز وجل وخدمة المستهلك في هذا الاتجاه.
نعم، وأنت حضرتك مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك، حماية المستهلك بصراحة بنسمع فيها كثير، المواطن يعني بسمع فيها كثير ويعني في كثير من المحطات. شو يعني حماية المستهلك؟ هل فقط الأمر بيقتصر على الغش والاحتكار وما إلى ذلك الحاجات اللي ذكرتها؟ لأنه بصراحة واضح أستاذ عبد الفتاح أنه المستهلك هو الضحية دائما في كل شيء، يعني عند زيادة الضرائب هو الضحية، عند ارتفاع الأسعار هو الضحية، فممكن تعطينا تعريف لحماية المستهلك بشكل واضح؟
أخي الكريم، يعني لا نقول أن المستهلك الفلسطيني هو الضحية.
المستهلك هو لما يكون مثلا أفرض ضريبة معينة مثلا على التاجر، ما هو التاجر بده يطلعها من وين؟ من المستهلك.
يعني معلش يعني وزارة الاقتصاد الوطني رفعت الجمارك أو التعرفة الجمركية أو التعلية الجمركية أو الجمرك بالاتفاق مع وزارة المالية عن 22 سلعة في شهر مارس 2020، وذلك زيادة المخزون السلعي حتى الآن في قطاع غزة، وكان له الأثر في الأسعار. يوم الأحد الماضي تم اتخاذ قرار برفع الجمرك أيضا عن الجمارك عن ثلاث مواد اللي هي السيرج للزيوت لغلائها،
رفع الضريبة.
نعم صحيح. والدقيق والسكر
بينزل سعرهم يعني مثلا؟
طبيعي جدا هو حينزل السعر، لكن لا يتوقع بأنه نزول بشكل كبير جدا، لأنه أصلا
الزيت مربوط في البورصة ولا كيف؟
لأنه أصلا الغلاء من المصدر في هذا البلد، والبورصة موجودة يعني مش يعني خداع لدرجة كبيرة جدا. ولذلك يعني دائرة حماية المستهلك هي دائرة موجودة من ثماني دوائر موجودة في الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، ليس موضوع اللي يختصر على قضية الأسعار فقط. دائرة حماية المستهلك هي المسؤولة عن إجراء الفحوصات وتقديم هذه الفحوصات، أخذ عينات من جميع المواد والمنتجات الغذائية التي تدخل من المعابر أو من المنتجات المحلية وفحصها بطرق فنية في دائرة المختبر في وزارة الاقتصاد الوطني، وتنزل نتيجة حماية المستهلك مرة أخرى، وإذا كانت مطابقة للمواصفات الفلسطينية هذه المواد تطرح في الأسواق، وهي حماية لصحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.
موضوع الضرائب موضوع حساس وخطير بالنسبة للمواطن.
أنا أقول لك أن موضوع يعني الضرائب أن حجة يعني موضوع الضرائب
أصلا مش موجودة في
حجة الدين موضوع مثلاً. الضريبة حجة موضوع الضريبة رفعت رفع الضريبة عن هذه المواد الغذائية الرئيسية، وقلت لك ثلاث مواد تم رفع الضريبة عنها حتى لا تكون حجة للتاجر انه يقول والله والله والله. لكن هي الضريبة قديش بدها تنزل شكل من
نتكلم عن الاف الاصناف والمواد اللي ممكن يكون مفروض عليها ضريبة، ما بنتكلم عن 10 ولا 20 ولا 2 ولا 3، نتكلم يعني عن عشرات الاصناف.
انا لا اريد ان ادافع عن قضية الضرائب وقضية هي الضرائب هي تؤخذ من سواء للمواطن وهي لخدمة المواطن، يعني في النهاية هذه الضرائب هي تأخذها كل الحكومات، كل الحكومات تفرض الضريبة على السلع التي تدخل سواء المستوردة وترجع إلى المواطن في خدمة.
ممكن تكون دول مستقرة.
أما يعني أما أنا أريد أن أتكلم عن حماية المستهلك. نحن في جولاتنا التفتيشية التي صباح ومساء وجل شغلنا في جولاتنا الدورية هي أيضا لحماية المستهلك. جميع طواقم التفتيش التي تجوب ليلة نهار جميع المؤشرات الاقتصادية سواء أسواق شعبية أو مولات أو مخازن التجار أو ثلاجات الكبيرة للتجار أو المخازن، كلها من جلها للحفاظ على حماية المستهلك الفلسطيني وصحة المستهلك الفلسطيني وإيصال المنتجات الغذائية للمواطن الفلسطيني بمواصفات فلسطينية بجودة فلسطينية وعدم تعرضه للفساد وعدم تعرضه لا سمح الله للتسمم وإلى آخره من هذه الأمور.
في حفلات عفوا حملات تفتيشية بشكل
هي ليست حملات تفتيشية بقدر ما هي يعني عمل دوري يومي لكل طواقم التفتيش المنتشرة في قطاع غزة.
لكن هل فعلا همكم الجباية زي ما بقول بعض الناس؟ أنا هنا لسان حال الناس بصراحة بحكي لك إيش
أخي الكريم. نحن وأنت والمواطن كلنا من الناس وكلنا أكيد. يعني كلنا في الهم شرقه كلنا مستهلكون ونتعرض لهذه الأمور، لكن مفهوم إنه وزارة الاقتصاد الوطني هي للجباية، لا هذا مفهوم خاطئ. وزارة الاقتصاد الوطني هي لخدمة المواطن الفلسطيني ولخدمة المستهلك الفلسطيني. وأنا أقول إذا كان هناك يعني هم لوزارة الاقتصاد الوطني في الجباية يمكن أنا أستعرض لك بعض التسهيلات التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني ومنها يعني في الجباية. يعني أولا قامت وزارة الاقتصاد الوطني دعما لأصحاب المصانع والتجار في الظروف الراهنة والمنتجين إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من رسوم التراخيص بنسبة 100%. أليس هذا يعني تخلي جميل. عن الجباية
جميل.
قامت بإعفاء المشاريع الإنتاجية التعاونية من رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد الوطني لمدة سنة، واستمرار إعفاء أيضا المصانع من 20% من فاتورة الكهرباء. أعلنت الوزارة عن استثناء رسوم المشاريع الصغيرة من رسوم التسجيل لمدة 6 شهور في أطور اللي هي الحاضنة. أليس هل هذا جباية أم التخلي عن الجباية؟ وزارة الاقتصاد الوطني برنامج تسجيل شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد مقابل رسوم قدرها كانت $1,000 صارت $100. أليس هذا هل هذه جباية أم هي تخلي عن الجباية؟ وزارة الاقتصاد الوطني تعفي المنتج المحلي إذا كان ناجح في الفحوصات من دفع رسوم.
جميل.
أليس هذا تخلي عن الجباية وهي تشجيع للمنتج؟ 50% من سعر كوب الطين سيارة الطين في وزارة الاقتصاد الوطني في الإدارة العامة للموارد الطبيعية للمزارعين بأنه بيدفع نص الثمن في سعر السيارة. أليس هذا تخلي عن الجباية؟ كل هذا هذا هذا, هذا الدعم يعني وهذه الأمور هي تقديم تسهيلات للمواطنين
في الظروف الراهنة تعرضت للقصف والاستهداف في الحرب. هل تم تعويضهم هذول الناس ولا كيف؟
أخي الكريم بالنسبة لهذا هذا الموضوع هو موضوع شائك، ومنذ 2014 تم تشكيل يعني فرق عملت على حصر الأضرار في وزارة الاقتصاد الوطني، وينحصر دور وزارة الاقتصاد الوطني في حصر وتقييم هذه الأضرار وتثبيتها للمواطن الفلسطيني. التعويض هو خاصة بالحكومة بشكل عام وليس بوزارة الاقتصاد الوطني. تم تعويض
الاقتصاد هي الموكلة إليها الموضوع.
صحيح هذا الأمر. أنا أقول أن اختصاص وزارة الاقتصاد الوطني هو حصر وتقييم هذه الأضرار وحتى لا تضيع على المواطن سواء كان منشأة تجارية أو منشأة صناعية. ولذلك يعني بعد اللي هو حرب العصف المأكول 2014 تم تعويض بعض المتضررين من المنشآت الصناعية والمنشآت التجارية بما لا يزيد عن اللي هو أضرارهم عن 10,000 دولار، تم تعويضهم من حكومة رام الله. لكن لحتى هذه اللحظة يعني بإذن الله عز وجل نحن نتمنى على الله تبارك وتعالى أن تشكل حكومة وحدة وطنية
ويتم
تكون هذا الملف هو ملف يعني
مهم
بإذن الله عز وجل، وهو يشغل سواء القطاع الخاص من الاتحاد العام للصناعات ويعمل عليه
طيب.
وتعمل عليه أيضا
دعم للمشاريع
وزارة الاقتصاد الوطني،
عنده مشروع اقتصادي خاص بس ما في تمويل، في دعم
نعم أخي الكريم، يعني هناك هيئة الاستثمار في وزارة الاقتصاد الوطني، وهي هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، فيها قرض حسن، هي دعم لأي مشروع إنتاجي يقدم إلى هيئة الاستثمار، وهناك لجنة من مشكلة من مجلس الإدارة من جميع الوزارات، وتعرض عليها هذه المشاريع التي وافق عليها، يعني يتم تمويلها التمويل من 7,000 دولار إلى أكثر، تقريبا يصل إلى أكثر من
هذه كل فترة المشاريع
7,000 إلى 10,000 إلى 12,000 ويصل إلى 30,000 دولار لمشاريع مثلا إنتاجية كبيرة
ومستردة.
هذه مستردة ولكن هي قرض حسن لا يوجد عليه أي فائدة من الفوائد، وهناك شروط من كفلاء وإلى آخره، موجود هذا لدعم طيب المشاريع
طبعاً
الصغيرة.
بتقدم لمشروع بشكل مباشر للوزارة ولا بيتم الإعلان من الوزارة؟
لا هو يتم تقديم التسجيل، هناك صفحة إلكترونية موجودة لهيئة الاستثمار غزة، موجود عليها اللي هو تقديم الطلبات في هذا الموضوع، ويستطيع أي مما يريد من الشباب أو أصحاب المشاريع الاقتصادية الريادية بحيث أنه يقدم إلى هذه، وإذا تنابقت الشروط الموجودة عليه فلا مانع من أن ينجح بإذن الله مشروع ويتم تمويله في هذا الأمر.
يعني هو للأسف الوقت بيدركنا وبيدهمنا سريعا أستاذ عبد الفتاح، لكن بدي أختم معك بموضوع ظاهرة المولات اللي بنسمع عن افتتاحها كل فترة والتانية، كيف بتنظر وزارة الاقتصاد لهذا الموضوع؟ هل هي ظاهرة صحية؟ هل وجود المولات بيخدم وبيدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني ولا بيزيد الطين بلة؟ لأنه بنسمع حقيقة عن تأثير هذه المولات على يعني السوبر ماركتات الصغيرة، على المحلات الصغيرة، حتى الموزعين اللي عقد حالهم يعني ممكن يتأثروا بوجود كم ضخم وكبير من هذه المولات في قطاع غزة.
والله قضية المولات يعني اللي بدأ انتشارها في قطاع غزة، أنا في تصور أن وزارة الاقتصاد الوطني يعني لا تمنع من افتتاح أي مول في هذا الاتجاه، لأنه هي
ما هو من يملك المولات
وأصحاب
رؤوس الأموال الكبيرة.
خليني أكمل بس يعني، وربما يعني هناك تصور في وزارة الاقتصاد الوطني للنظرة في أنه ترخيص المول، أنه والله ما يطلق عليه مول يجب أن تكون في شروط معينة من قضية المساحة، من قضية اللي هو العمال، من قضية يعني أن تكون هناك نظرة بإذن الله عز وجل شمولية، وهناك تصور في وزارة الاقتصاد الوطني للعمل على يعني أن يكون هناك ترخيص معين للمولات الكبيرة التي تذكرها، يعني أي من يريد أن يفتح المول بهذا الأمر يجب أن تكون تتوافر فيه شروط معينة. وأنا أتصور أنه قضية الإنتاجية في الصناعة يعني هي جل العمل الإنتاجي الجيد، يمكن موضوع المولات يعني بالدرجة الأولى يرتكز على البضاعة المستوردة، لكن أي نهضة اقتصادية يجب أن تكون هناك موازنة ما بين الصناعة وما بين التجارة حتى يكون هناك إنتاج وتصدير. العمل في الميزان التجاري ما تصدر أنت كدولة هو بمعيار وبمقدار أن يكون لديك اقتصاد قوي، وليس بما تستورده من
هو السؤال الخارج. نابع من كون انه يعني الوضع البلد صعب، المحلات يعني كل واحد معه قرشين ممكن يفتح له دكان صغيره بيعتاش منها بطعم اولاده، وجود هذه المولات بهذه الكثره يحد من عمليه البيع لهذه أخي المحلات الصغيره.
أخي الكريم،
ومن هذا المنطلق يعني لابد انه يكون في حرص على هذول الناس من وزاره الاقتصاد.
صحيح انا اقول لك انه يعني حتى الدخل الفرد في قطاع غزه يعني ربما من دخله بسيط لا يستطيع أنه يذهب للمولات اللي أنت بتتكلم عنها، لكن في بعض الأحيان وجد أن المولات السعر صار مقارب للسوق الموجود، ولذلك يعني كل يذهب إلى ما المكان الذي يتناسب مع هذا الدخل الذي يدخل عليه.
أشكرك جزيل الشكر، كان بودنا أن نتحدث بشكل أكثر تفصيلا أستاذ عبد الفتاح، لكن الوقت يعني أدركنا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الفتاح موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني ومدير دائرة ومدير الإدارة العامة لحماية المستهلك، كنت معنا ضيفا كريما في استوديو إذاعة صوت الأقصى. وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى ختام مشوارنا معكم وحلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والاستماع، ولقاؤنا يتجدد بكم في برنامج مع الناس يوم السبت المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل رامي العمصي، وهذه تحياتي من التقديم خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs